إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الغضب صفة سيئة مذمومة، بس مش من كل وجه، لأن الغضب نقيض الرضا، نقيض الرضا. والغضب بقول مش من كل وجه مذموم، لأن في غضب محمود وفي غضب مذموم، في غضب محمود وفي غضب مذموم. فالغضب المذموم اللي هو بيدخل فيه الأشياء اللي هي تخرج الإنسان عن طبيعته وتسقطه في العنت وفي الخطأ، والمحمود اللي هو كان شيء في جانب الدين، وهنبين ده يعني. فأنا عندي خطأ غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المذموم اللي هو في غير الحق، غضب في غير حق أو بغير حق، والغضب المحمود اللي هو الغضب في جانب الدين والحق. فالغضب نوعين. طيب، الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأيضا هي صفة للبشر. يعني الاثنين هي صفة لله، كصفة صفة لله وصفة للبشر. صفة لله ثبت بالقرآن والسنة: غضب يليق بجلالي وكمالي، ليس كغضب الإنسان اللي هو يفور دمه ويتعصب، نعوذ بالله من هذا. لكن هي صفة موجودة في البشر، وفي وصفة من صفات الله. صفة لله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم؟ اليهود. مين الغضب عليهم؟ الله. إذا الله يغضب، قال تعالى: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، سورة البقرة. قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فالغضب صفة لله ثابتة ما فيهاش كلام. قال جل ذكره: كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. صفة لله عز وجل الغضب، محدش يقدر ينكرها. وفي الحديث طبعا القدسي وغيره: إن رحمتي غلبت غضبي. خلاص. وطبعا نسبة الصفات كما قلنا في العقيدة: كان بغير الجلال وكمال، بغير بكمالي، بغير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف. غضب يليق بجلاله وكماله، كما نقدرش أنكرها، هي صفة من صفات الأفعال. طيب، وأيضا مش البشر، حتى في الأنبياء عارفين، لما قصة موسى لما رجع إلى قومه ولهم بيعبدوا العجل، فكما قال تبارك وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتوني من بعدي، إلى آخر الآيات. فإذا إنه في سورة الأعراف، إذا موسى عليه السلام غضب، غضب لما رجع لقومه لقاهم قاعدين عاكفين على العجل بيعبدوا العجل، بعد هو راح عشان ياخذ التوراة من الله ويجب لهم، بعد ما شافوا كل الآيات والبينات إلى آخره. فغضب طبعا ويستحق أن يغضب. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. إذا إنه كل دي صفات دالة. يونس عليه السلام: وزنوني إذ ذهب مغاضبا، وزنوني إذ ذهب مغاضبا، خرج وترك قومه في حالة من الغضب لما أبوا العناد والكفر وما أزعنوش إلى التوحيد. فكل دي آيات تدل على انه الانسان بيغضب. البشر ده احنا جبنا غضب الانبياء، طب غضب البشر: والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. فده غضب البشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، بس كان يغضب لايه؟ لحق. كان يغضب عند الحق، لما تنتهك حرمه من حرمات الله او ما اشبه هذا كان يغضب، لكن لنفسه ما انتصر لنفسه قط، صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول الغضب في منه المحمود ومنه المذموم. الغضب عشان نقدر نعرف الصفة دي، لأنه والله يعني الكلام ده والله محتاج إن احنا نكتب ونلخص ونحط قدامنا، لأن ده دين. الغضب ليه درجات، قوة الغضب بتختلف من شخص لآخر. في ناس عندها تفريط في الغضب، وفي ناس عندها إفراط في الغضب، وفي ناس عندها الاعتدال وده المطلوب. الناس اللي عندها تفريط، بعض الناس عندها تفريط في الغضب، يعني ايه؟ يعني قوة الغضب عنده ضعيفة جدا، يكاد يكون ما بيغضبش خالص. ما عندوش حمية، ما عندوش غيرة على الدين أو حتى على الأمور العادية. حتى أن الشافعي رحمه الله قال: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. يعني بلغتنا يقول لك ده بارد، ما عندوش دم، ما عندوش دم. ليه؟ حاجة المفروض يغضب ليها وما يغضبش ليها. حرمة من حرمات الله تنتهك. زوجته ماشية جنبه في الشارع، واحد بيعكسها وهو هنا. بنته مش عارفة ماشية كده عارية ولا يتأثر كده، ما عندوش حتة حد يهينه أو يشتمه، ما يلتفتش، مش مشكلة. إن الشافعي طبعا بيقول الفواح حمار. أنا عايز بس برضه أعقب على بعض الكلمات عند السلف كانت شديدة. لما تيجي الأجيال الحاضرة دلوقتي تقرأ في كتب السلف المتقدمين، ممكن تجد عبارات شديدة، فتقول لك ليه كده المسلمين عندهم شدة، وليه الألفاظ القوية دي، والنبي ما كانش سباب ولا عان ولا فاحش ولا بذيء، ويقعدوا بقى يستدلوا بأدلة على إنه ما ينفعش إن إحنا نتكلم بالكلمات الفظيعة دي. لا، أقول لك في حاجة بس بعلمها لك برضه، إنه الكلام والخطاب للناس على حسب بيئتهم وحسب عقولهم وحسب اللغة. فالناس اللي هكلمهم عايشين في القرية غير اللي هكلمهم عايشين في المدينة، الناس اللي هكلمهم سنة 2020 غير الناس هكلمهم من 100 سنة، غير الناس هكلمهم من 1000 سنة. إذن كل بيئة بتقتضي من الداعي إنه يخاطبهم بلغة تناسبهم. فما جيش أحتج على حاجة حصلت من مئات السنين بحاجة حصلت دلوقتي. ما ينفعش أقول إيه ده الشافعي بيقول حمار، لا 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 ما ينفعش، دي كلمة شديدة أوي. لا، هو دي لغتهم، هو دي التعبير، هو دي اللغة اللي بيفهموها. لما تلاقي الشيخ مثلا واقف بيخطب في قرية، تلاقيه طول ما قاعد بيدي أمثلة على الجاموسة وعلى البقرة وعلى الحقل وعلى الزرع، هي دي بيئته. فبيجيب له أمثلة من البيئة بتاعته، وده ذكاء من الشيخ ومن الداعي. خلاص، اللي بيخطب في حد اهل من المدينه حسب مستوى اللي بيخاطبهم. لو بيخاطب ناس مثلا حياتهم كلها بره وفي الغرب وفي اللغه وفي البتاع، هتلاقيه بيقولهم كلمه معينه بلغه انجليزيه، هتلاقيه مره يحكي حاجه من وسطهم، يتكلم على الماركات، يتكلم. اذا كل فئه من الناس لها طريقه في الخطاب. فما نحتاجش على السلف بان هم لهم بعض الكلمات الشديده، هي كانت في وقتها تناسبهم وما كانتش شديده. دي لغتهم، هي دي طريقتهم، هي دي البيئه. ونقول لا ده السلف متشددين. معاش برضو حبيت انبه على دي الحاجات اللي بتقال او من الاشياء اللي بيقولوها دي. حاجه. الحاجه الثانيه، ما ينفعش اخد الكلمات دي من الكتب. انا كداعيه بقى ما ينفعش اقوم خلي واخده الكلمات دي من الكتب ونقلها للناس مباشر من غير ما ابين. يعني لا، مثلا قول زي الشافعي ده عجبني قلته بس بينت، لكن ما ينفعش اخاطب الناس بنفس اللهجه الشديده اقول له انتوا ما بتفهموش ده انتوا غيبوا احمير، انتوا ما بتغضبوش ده يبقى انت كده حمار. ما ينفعش اقول الكلام ده اقول الشافعي قال كده. لا لا، الشافعي بيتكلم كلام عام، وبيتكلم بكلام ما فيهوش خطاب لانت. معلش خلي بالنا عشان ده بيحصل من البعض. ما اجي اتكلم مع الناس اشوف اللغه اللي تناسبهم والبيئه اللي خارجين منها والتربيه اللي تربوها. كل مقام لكل مقام مقال يناسبه، مش كل كلام يتقال لكل الناس في كل وقت وفي كل زمان. رجاء بس نفهم دي، وده اسلوب الخطاب. فانا عايز اقول ارجع تاني للغضب، اقول في غضب اللي هو انسان فقد قوه الغضب، ما عندوش غضب خالص، ولا يتاثر ولا تتعرض حرمه زوجته امه اهله ولا هو هنا. فالنفس بتصبح نفس عندها من الذل والخسه والصغر صفه مش حقيقه، مش حلوه خالص، وتحول بني ادم لا شعور له كما وصفه الشافعي. في ناس النوع الثاني او برضو صنف من الناس عندها افراط في الغضب، العكس بقى شديدة الغضب، أي حاجة تغضبها، أي حاجة تخليه يتعصب، أي حاجة تخليه يكسر بيت، يدخل ما يلاقيش الأكل يتعصب، حد من ولاده يعمل حاجة يخبط اللي في إيده ويكسر مش عارفة الترابيزة ويغبق كده. في ناس عندها غضب شديد، النوع ده يخرج عن يعني عن شعوره لدرجة إن هو يفقد سياسة العقل والنفس والطاعة، ما يبقاش عنده حاجة، ما يبقاش عنده بصيرة، ما يبقاش عنده فكر، ما يبقاش عنده اختيار، لانه الغضب بيضغط عليه فبيخليه يتصرف تصرفات هو بعد كده يقول هو انا عملت كده ازاي. وكم من حاجه شفناها نسمعها ده كذا، واحده تجي لي تقول لي مش عارفه كان زوجها ايه قعد معاها وطلب منها ايه ما عملتوش، روح انت طالق ببساطه، يتلفظ بلفظ الطلاق ويطلق مراته في لحظه غضب. ونيجي نبص على المشكله، ايه مشكله تافهه جدا وهايفه جدا، وكانت ممكن لو اتبع السنه ونفذ السنه كانت اتحلت. وهنقول ازاي السنه يعني في الغضب، لكن هو كان شخص اهوج سريع الانفعال، فقد سياسه العقل، فتلفظ بلفظ الطلاق، وبعدين بعد كده يندم، ايه ده دي المره الثالثه يبقى حرام عليا. طب وبعدين يروح لحد بقى يفتير من الجماعه الترزيه، في ناس كده اسمها ترزيه، ترزي يعني بيفسر فتوى على حسب الشخص، في ناس كده يعني بعض الناس اشتغلوا ترزي، مبقاش فاهم، مبقاش مفتي، مبقاش شيخ، بقى اسمه ترزي، يشوف الفتوى اللي تناسب اللي قدامه عشان يريحه ويديها له او لاي غرض اخر. فيروح بقى لحد من الترزيه دول يفصله فتوى، يقول له اه كنت غضبان، يعني انت كنتش مركز، اه لا يبقى مش طلقه، ويعيشوا في الزنا وفي الحرام، ويعيش في الزنا، وممكن المراه بعد كده تخلف تجيب ولد يبقى ولد زنا، ويعيش في حياته كلها كانه بيزني امراه غريبه. في لحظه غضب، غضب تلفظ بيها بلفظ الطلاق، وبعدين راح لواحد بقى فصل له كده. او لو كان عنده تقوى هيروح لشيخ من المعتبرين اللي بيتقوا، لا يقول لا الطلقه ثلاثه خلاص انتهت، بانت منك، فيتخرب البيت برضه، ومراته تبقى في حته وفي حته، ومأساه الحقيقه، مأساه اللي ما ينفعش ترجع له الا لما تجوز، تجوز بقى جواز صحيح بغرض الجواز مش محلل والكلام ده كله، لعن يعني تجوز جواز صحيح وانه فعلا يتم الجواز، هي فعلا عايز تتجوز، مش بتتجوز عشان تكتب عقد ويطلقها تاني يوم وترجع الاولاني، حرام، وبرضه تدخل في لعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل المحلل لا ملعون. فانا عايز اقول انه دي لحظه غضب، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تدمر. كم من انسان فقد حياته ودخل السجن في لحظه غضب، في لحظه غضب، بس هو بيغضب حصل مشكله، تلاقي واحد نزل من العربيه، واحد ضايقه مسكه خبطه في الحيط، وقع رقبته مش عارفه ايه، ارتجاج في المخ، مات، قتل خطا، خد يلا ادخل سجن. كتير بقى نسمع كتير جدا مصايب وحوادث حدثت بسبب الغضب. فده الغضب المذموم اللي هو فيه افراط، وفي بتغلب صفه الغضب على نفسه لغايه انه بيخرج عن شعوره، وده بيبقى عنده استعداد يعني فطري، هو عنده استعداد لسرعه الغضب، هو كده يعني، هو طبيعته كده، ده عايز علاج وعايز تمرار القلب ويظبط مزاجه ويظبط حراره نفسه وقلبه عشان ازاي يعتاد على الهدوء النفسي ويمرن نفسه على الهدوء النفسي. هتقولي طب ما في ناس اصلا ربنا خلقها هاديه وعصبها هاديه وصعب جدا ينفعل، وهو اصلا شخص ما بيتعصبش، ماشي جميل، ابتلاء ابتلاء، ما هو ابتلاءات، ما ربنا اللي خلق الشر وخلق الخير، الغضب بهذا الوصف شر، ربنا اللي خلقه، وخلق الخير اللي هو الهدوء النفسي والحلم والاناء، كلها كل افعال العباد ربنا خلقها. فاذا ابتلي عبد بهذا العصبيه انه طبيعته من صغره وعصبي هو كده، ابتلاء يعالج، يعالج، ربنا اعطانا انزل ما انزل الله داء الا جعله داء، علمه ونعلمه وجهله ونجهله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ده ليه دواء، ليه دواء. فده ده النوع الثاني. في نوع ثالث اللي هو اللي احنا عايزين بقى نبقى منه، وان احنا كمسلمات بقى كده وطالبات علم نحاول نوصل للنوع الثالث ده، اللي هو النوع المحمود، اللي هو ينزل اول كلام قبل ما يتكلم، ويبص كده على العقل ويشوف العقل يقول له ايه، ويستنى ان العقل يفكر ويشوف المساله، ويبقى عنده نوع من يعني يحسن الحلم، يحسن حفظ نفسه وحفظ لسانه، يحاول يستقيم على ما كلفه الله، بحيث ان هو غضبه يبقى في حاله من الامور اللي تنتهك فيها حرمات الله. النبي كان لا يغضب ابدا الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. لما جيت في قصه فاطمه المخزوميه، امراه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجحد العاريه، تاخد تستلف الناس حاجات وما ترجعهاش، فدي سرقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى بها واراد ان هو يقيم عليها الحد اللي هو قطع اليد. فاسامه بن زيد قالوا له انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحبك وكده، وروح وتوسط وقول له يعني معلش يعفو عنها المره دي، ودي بقى يعني واحده شريفه في قومها، المهم انها كانت من قوم غير يعني، كانت من عيله كبيره يعني لغتنا، من عيله كبيره، شريفه في قومها يعني عيلتها عيله كبيره. فتدخل وحاول ان هو ايه يسقط عنها الحد. فلما اسامه حاول يتدخل، النبي صلى الله عليه وسلم وشه تغير واحمر وقال تشفع في حد من حدود الله، والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها. فده كان ده كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لله، غضب اذا انتهكت حرمات الله. مش هبقى ماشيه في الشارع او الراجل ماشي في الشارع شايف العري وشايف المعاصي وشايف اللي بيكذب واللي بيغتاب واللي بيسرق واللي قاعد قدام المحرمات وجميع الحرمات، المحرمات ترتكب في الشوارع، وماشي بيتمشى جدا بالعربيه وقاعد ولا هو هم ولا يتحرك له ساكت، بس لو حد كسر عليه تقوم الدنيا وتقعد، تقوم الدنيا وتقعد. والله لسه حد بيحكي من محامي ماشي بعربيته قدامه راجل عربيه بعربيه مرسيدس، فكسر على ميكروباص، كسر عليه كده يعني عايز يعدي، مش قصدي حاجه، الراجل الراجل عايز يكسر كده عشان يطلع كوبري، ياخد كوبري ياخد المحور. فبيقول لي ما كان من هذا الرجل اللي هو راكب الميكروباص سواء الميكروباص خرج من الشباك بيقول لي شتم وشتايم، ما رضاش يعدي قدامي، عارف ان انا ما بحبش اسمع الشتايم يعني بتاذى، فقعد يقول لي قال الفاظ وشتم وشتايم من ضمن الكلام اللي قالوه لي يعني انه الكلام اللي هو مفهوم يعني مش اذى نفسي، ايه ربنا ياخد كل الاغنياء الحراميه اللي زيكم. يعني هو اعتبر كل واحد راكب عربيه مرسيدس وكل واحد غني حرامي. طب جبت منين المعلومه دي؟ جابها برضو من التلفزيون ومن الافلام ومن خروج العقارب. كل الاغنياء اللي بيجوا في التلفزيون لا حراميه، لا تاجر سلاح، لا تاجر مخدرات، لا هرب اثار، لا يمكن يجيب واحد غني شريف او راجل اعمال سرق وحط ايده على اموال الدوله. صح، في كتير من اغنياء كده ماشي، بس مش كل واحد غني يبقى حرامي، مش كل واحد غني يبقى تاجر اثار او مخدرات او تاجر سلاح، مش كل واحد حرامي فان هو يبقى رجل اعمال حط ايده على اموال الدوله وسرق فلوس الدوله. ده تعميم حرام وباطل وظلم للاغنياء الشرفاء. طب ليه ما تجيبوش نموذج لرجل غني هو فعلا بدا وكافح وتعب وبالحلال وصل؟ يعني ليه؟ لكن ده من ضمن الضلال. انا عايز اقول ان هو ده عقيدته، خدها ثقافته من التلفزيون، فراح خرج من الميكروباص وشتم كل الالفاظ ومنها ربنا ياخد كل الاغنياء الحراميه، او لو ياخد كل الاغنياء يا حراميه، مش كل الاغنياء الحراميه، كل الاغنياء يا حراميه، يعني اعتبر كل واحد غني كل واحد راكب عربيه غاليه يبقى حرام. شيء عجيب برضه. فانا عايز اقول ده الغضب. طب ما انت بتاع الميكروباص انت ماشي في بيقولي بقى كل اللي راكبين معاه قعدوا يضحكوا وكان هم عاجبهم الكلام، يعني كلهم ضحكوا 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 قريب على بتاع الميكروباص اللي هم راكبين. طب ايه الحقد اللي في القلوب ده على الاغنياء؟ طب ليه؟ يعني ليه اكون انا كواحد فقير راكب ميكروباص حاقد على واحد راكب عربيه غاليه؟ ليه؟ ليه اصنفه انه حرامي؟ ليه ما صنفوش انه راجل شريف؟ وليه ما بصش انه راجل شريف وجاله فلوس بس ممكن يكون عنده مصايب انت ما تتحملهاش وانت راكب الميكروباص؟ وعندك انت حاجات ابتلاءاتك لا الواحد على مليون من اللي عنده، يعني ليه النظره دي؟ ده برضو من ضمن عدم التربيه وعدم الاخلاق. عايز اقول ان ده اتعصب وشتم وسب الراجل باقذر الالفاظ اللي ما قالها ليش محرمي عشان كسر عليه بس. لكن الشارع كله محرمات والطريق كله محرمات والعربيات كلها محرمات، لن يتحرك له ساكن. ده الغضب المذموم، الغضب للنفس والانتصار للنفس. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نغضب، بس نغضب في الحق وللحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا نغضب للحق وفي الحق. فالمسلم عنده اتزان وعنده توسط، لا يميل غضبه الى الافراط والتهور واقتحام الفواحش ويبقى كده انسان اهوج. فده الشخص يعالج نفسه بهذه الاوجاع ويحاول ان هو يتادب بالادب النبوي، يستنى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الغضب، ولا يكون ان هو مفرط خالص كده عنده افراط ان هو ده يشتم وده يهزقه وده يعمله وهو ما عندوش اي مشكله خالص، ده خطا وده خطا. طب ايه اسباب الغضب؟ ليه الناس بتغضب؟ ليه الناس بتغضب؟ اقوى اسباب للغضب العجب والزهو والمزاح. ممكن انسان معجب بنفسه فحد ممكن يجي يغلطه، مش عايز حد يغلطه، يقوم طالع فيه ويغضب ويتحرق ووشه احمر وتنتفخ اوداجه. ليه؟ مش عايز حد يغلطه، هو اتعود ان يتكلم الناس كلها تقول له امين، فلو حد غلطه يبتدي يغضب. وكذلك المرأة، طبعا كلام مع رجل ومرأة يعني. فالإنسان لما يكون معجب بنفسه عنده عجب لا يتحمل النقد، لا يتحمل النقد، فإيه اللي بيحصل؟ فيبتدي يتعصب. المزاح ممكن يؤدي الغضب، ناس بتهزر وتضحك يعني يقول لك دي قلبت بإيه؟ بخناقة، مش كده؟ يعني شباب واقفين مع بعض وبيضحكوا وبيهزروا فجأة واحد قال كلمة قلبت بخناقة، مزاح كتير. عشان كده الإنسان لازم يكون عنده شخصية في المزاح. شخصية في المزاح، يعني ايه شخصية في المزاح؟ يعني شخصيتي تظهر وانا بضحك وبهزر، لان احنا مسلمين نضحك ونهزر ونفرفش ونتبسط، محدش منع ده، بس لازم عندي شخصية. يعني ايه شخصية؟ يعني وانا قاعدة بتكلم وبمزح وبضحك ان الناس حواليا وانا احنا بنضحك، كلامي ما يخرجنيش عن اعتدال الادب وعن الحشمة وعن الكلام اللي ابقى ضبطاه وانا بتكلم وبضحك اللي قدامي. مش هقعد مهمني ان انا اقول كلام يضحك وخلاص، ممكن الكلام اللي يضحك ده يكون في اذى للاخر، ممكن اكون اول واحده داخله فعايز اقول كلام فانتقد شكلها او لبسها او اي حاجه فيها، واقول كلمه مش واخده بالي انا ايه ده انا بهزر. طب بس هي هتغضب، هتغضب ليه؟ انك انتقصت من قدرها. وهكذا. فالانسان يبقى في مزاحه وعنده شخصيه، شخصيه يعني شخصيتي تبقى محترمه، امزح واضحك اللي قصادي بس مش على حساب الاخرين، لا الانتقاص من قدرهم ولا الساق اللي تهم بيه ولا الى اخره. خلاص يا جماعه الخير، يبقى انا هيبقى عندي ايه؟ عندي شخصيه في المزاح. واضح يعني ايه شخصيه في المزاح؟ يعني عايزين نضحك نضحك، واقفين مع بعض في اي مكان بنضحك اصحاب او قاعدين في حته بنضحك اضحكي، محدش منع الضحك. لكن يبقى عندي شخصيه، ما اخرجش عن حدود الادب ولا اخرج عن انا اهين اللي قدامي ولا اهمز والمز عليه عشان اضحك الاخر، لا ما ينفعش، ده هيسبب غضب. كمان من اسباب الغضب الهزل كتير، زي اللي هو النكت اللي عمال على بطال، وان انا عايزه استظرف بما لغتنا كده، ده بيستظرف قوي. فالاستظراف ده مش في محله، انا احاول يعني اقول كلام، اي كلام اللي انتوا بتسمعوه عشان اضحك، او ان انا ابقى يعني واخده القعده او الناس، لا ده مش صح ومش صحيح، لان ده هيؤدي في الاخر الى الغضب. المباراه والجدال، الجدال بغير حق سبب من اسباب الغضب، انه اقعد اجادل مع حد وهو يقول لي حاجه وانا اقول حاجه، هو يقول وانا اقول، ويرمي كلمه وانا ارد، ومفيش حق، الموضوع كله جدال، الراجل قاعد عمال يتكلم مع زوجته ويجيبها شمال تجي له يمين، يجيبها شمال تجي له يمين، وهو اللي معاه الحق وهي مصره ان هي ترد وتجادل معاه. النتيجه هتبقى انه هيغضب. خلاص، بين الاخوات، بين اي اثنين، بين اي مجموعه من الناس، اخوات، ازواج، اصحاب، المماراه والجدال سبب في الغضب. حتى الانسان صادق هيغضب، فانا اتجنب ده، لان ده من اسباب الغضب. ابقى عندي تاني شخصيه، عندي شخصيه وانا بتكلم، عندي شخصيه وانا بناقش، عندي شخصيه وانا بحاور، عندي شخصيه وانا بجادل. يا جماعه الخير، انت مسلمه لازم لك شخصيه، لازم شخصيتك تتكون وتبقى واضحه وجليه. ما ينفعش اتخبط شمال ويمين وابقى من ادم هايف ماليش قيمه ماليش وزن، لا، عندك شخصيه حتى وانت بتجادلي وانت بتمسحي. عايزين كده يعني العلم يخلي عندنا رصانه وعندنا كده يعني عقل. طيب، الحرص برضو على الجاه وعلى المال طبعا دي من اشد البواعث عند الجهال اللي هم يغضبوا. الحرص على المال، واحد يجي يحاول ياخد حاجه بثمن ارخص، بياع مثلا، حد عايز يشتري منه حاجه بسعر ارخص ويجادل معاه يتعصب وشه احمر. واحد عايز ياخد مال باي وجه من وجوه، الوش يحمر ويتعصب ويغضب. الجاه، حد عايز يقرب لجاهك ينقص من قدر اللي قدامه، او ينقص من اي حاجه يعني تمسه في شخصيته، او كانت تبص وش احمر وتعب وتضايق. ليه؟ لانه عايز يحافظ على جاهه وعلى مكانته وعلى برستيجه بلغتنا، فمش عايز حد ينقصه ده. فلو حد جه يقول له كلمه عليها تنتقص منه او اي كلام، تلاقي الوش اتغير وغضب والصوت عالي وتعصب، ممكن تقلب شتيمه، تقلب خناقه، تقلب ضرب. كل المشاكل اللي احنا بنشوفها ده سببه الغضب، وده عند طبعا الجهال اللي مش فاهمين حاجه في الدين، بيغضب وينتصر لنفسه. ممكن تكون برضو الغضب نوع من انواع الشجاعه والرجوله وعزه النفس وكبر الهمه مثلا. ده في الحاله دي يكون غضب محمود، يعني واحد مثلا ماشي مع زوجته محترمه وعمل اللي عليه ولبسها لباس محترم ومتغطيه، وجي واحد اراد يعكسها او اراد كده، فيغضب ويشتد ويضربه، ده غضب محمود. ليه؟ لانه التاني تعدى عليه، فده غضب محمود. فما حد، انت قاعده في مكان بيتهكم على السنه او بيتهكم على الايات القرانيه او بيتهكم، بلاش على السنه، بيتهكم حتى على شكل الملتزمين والملتزمات، وايه ده، واللي لابسه لي اسود وماشيه خيمه، فانت بتغضبي وتردي وتبقي متضايقه جدا. بس الغضب يكون فيه اعتدال، ما وصلش لحد السفه او حد ان انا يعني اخلي اللي قدامي هو اللي معاه الحق. خلاص، فده غضب، انا غضبت اهو، لكن بتمالك نفسي وابتدي ارد بادب عشان اللي قصادي ما يبقاش ضيعت حقي عنده. لكن ده نوع من الغضب بيجي عند كبر النفس، نفس العزيزه، انسان غيور على الدين، غيور على المسلمين ولبس شكل المسلمين وحال المسلمين، فما يتحملش. يعني ايه ده، دي عايز اقول دي كلها اسباب للغضب. لو نظرنا لاسباب الغضب كلها، هلاقي معظمها حاجات يعني فيها تعدي على نفسك، حد تعدى عليك في حاجه من العالم، حد تعدى على الشخص ده، اتكلم عليه، هان كرامته، اتكلم على حد من ولاده، حد يعني حاجه تكون شخصيه. معظم الغضب لو تاملنا فيه هتلاقيها مسائل شخصيه، سواء كان معاه حق او معهوش حق. يعني بصينا معظم اسباب الغضب هتلاقي الاسباب نفسيه، كل الغضب اللي في الشارع، اللي انت بتشوفيه انت ماشيه في الشارع، كل شو واحد يمشي يكسر على الثاني، ده يشتمه، ينزل يضربوا بعض، اكيد بنشوف المناظر دي في الشارع ماشيين مع الزحام اللي في القاهره. سبب الغضب ايه؟ كل حاجات نفسيه، كسرت علي، اديتني كلاكس كتير وانا ما كنت مش عايز، وعمال وجعت لي دماغي، عمال اديك كلاكس عشان تمشي وانت ماشي ببطء. كل الحاجات اللي بنشوفها في الشارع حاجات شخصيه، فاكثر الغضب بينبع عن امور شخصيه، وده مذموم ومش محمود، لان الحلم صفه محموده. طبعا يعني لو الانسان عايز فعلا يعرف خطر الغضب، وقد ايه الغضب ده ممكن يعني يوصله لحاجات مش محمودة. شوفي ابن عباس كان بيقول في قول الله تعالى: ادفع بالتي هي احسن. من ضمن التفسير قال الصبر عند الغضب. ابن عباس بيقول ادفع بالتي احسن، يعني لما حد يغضبك اصبر، والعفو عند الاساءه، فاذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. ده الاثر خرجه البخاري معلق في صحيحه. يعني ابن عباس بيقول ادفع بالتي احسن، اصبر عند الغضب. لو صبرت عند الغضب والعفو عند الاساءه، وحد اساء لشخص وعفى عنه وصبر عليه، ده الله سبحانه وتعالى هيعصمه وهيخضع على العدو مع الوقت. ادفع بالذي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينها عداوه كانه ولي حميم. فلما حد يغضبك وانت تحاولي تمتصي غضب انك ما ترديش وتعفي وتسامحي، ها؟ طب احنا قلنا ممكن واحد يقتص نفسه ما فيش مشكله، وقلنا ممكن واحد ياخد حقه برضه ما فيش مشكله، لكن بتكلم على الاعلى. لو انا عفيت وما غضبتش وكظمت غيظي وعفيت عن هذا الشخص اللي اساء اليا، ده هيكون النتيجه ان الله هيعصمك من اذى اللي اساء اليكي، مش بس كده، وهيخضع عليك يوما ما. فبرضه دي حاجات كلها نتامل فيها عشان زي نربي نفسنا على الهدوء، لان والله الغضب ده ماساه، والله الغضب ماساه. وما في حد فينا غضب الا ندم. انا عن نفسي ما في مره غضبت فيها الا ندمت، حتى لو كان معايا حق. والله الواحد بيندم ندم شديد. ليه؟ لأن ساعة الغضب بيخرج من الإنسان أشياء ما ينبغي أبدا له أن تخرج، ولا ينبغي أبدا له أن تصدر مسلم، فبيندم بعد كده ندم شديد جدا جدا. حتى أنه شوفي عمر بن عبد العزيز، عمر العزيز رحمه الله، كتب مرة إلى عميل حد في اللي يعني حطه على بلد من بلدان، قال: ألا تعاقب عند غضبك، ألا تعاقب عند غضبك، إذا غضب على رجل فاحبسه. بس غضبت على حد فاحبسه الاول، فاذا سكن غضبك فاخرجه وعاقبه على قدر ذنبه، ولا تجاوز به 15 صوتا. ايه كلام عمر بن عبد العزيز؟ بيقول له، لما بيقول للحاكم ده او الامير ده على البلد، لما حد يعمل حاجه غلط وانت عايز تربي الرعيه، ما تحاسبوش حاله الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى القاضي يحكم حال الغضب، لان حال الغضب الانسان صعب جدا يصدر منه حكم عدل. ساعة الغضب صعب جدا انك تنفذي غضبك بعدل، صعب صعب. في الغالب الانسان هيقتص نفسه اكتر من المطلوب. وانا ضربت مثل، تلاقي رجل مثلا زوجته عملت له حاجه ضايقته، صح هي غلطت، بس تلاقي يترتب عليه غضب اكتر من الجريمه، يعاقبها عقوبه اشد من الجريمه. ايه هي؟ انه يطلقها. طب هل ايه اللي عملته يعني عشان طلق؟ الموضوع تلاقيه ما يستحقش. فساعة الغضب عمر بن عبد العزيز بيقول للامير، احد الامراء اللي حطهم على بلد من بلدان، لو غضبت على حد احبسه، حطه في مكان لغايه لما تهدى عشان تقدر تعامله على قدر الذنب. فالانسان حال الغضب ما يقدرش ياخد حقه بالظبط، صعبه جدا. في الغالب هتاخد حقك اكتر مما يستحق لو من يحق لك. ليه؟ لان ساعه الغضب الانسان بينفذ غضبه، الشيطان بيجتهد وبيقف له، فبيطلع عنده أسوأ ما فيه. جعفر الصادق رحمه الله قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من قوله تعالى: خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني قال دي آية جامعة. ليه الآية دي في سورة الأعراف يقول أجمع آية في كتاب الله للأخلاق؟ اللي العلماء وجهوا كلامه وقالوا لأنه الأخلاق ثلاثة بحسب الإنسان وحسب قوة الإنسان: العقلية وشهوية وغضبية. العلماء وجهوا كلام جعفر الصادق في نقال أجمع آية لمكارم الأخلاق في القرآن هذه الآية اللي قرأناها في سورة الأعراف. قال لي لأن الإنسان القوة الإنسانية إما عقلية وإما شهوية وإما غضبية. فالعقلية اللي هي الحكمة، القوة العقلية الإنسان يبقى يعني متحلي بالحكمة، عنده حكمة، عنده هدوء نفسي، عنده عقل بيرشده للحق ويمنعه من الباطل. فلو تحلى بالحكمة وقت الغضب، لأ، هيأمر بالمعروف وهينهى عن المنكر وهتلاقيه هيعرض عن الجاهلين. حتى لو حد جاهل عليه، ثلاثة تشوفيه كده في الشارع كسر عليه بالعربية، مش لازم كل ما حد يكسر عليا هو أذاني وغلط في حقي أطلع وشي من الشباك وأشتم سير شتيمة. ليه؟ حد ادى كلبس جامد 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 عصب اللي قدامه، ماشي، أتحلى بالحلم وأعرف إنه جاهل، واهدى شوية على نفسي كده وأتحمل. فقال العقل بيخلي الإنسان عنده حكمة، فالقوة الحكمية العقلية اللي هي الحكمة تخلي الانسان يتذكر ويتصور وينظر للاخر اللي اغضبه وتهدأ نفسه. والقوه الشهويه اللي هي الغفله، انسان في حال الغفله هيسهو، فيقول لك ايه؟ خذ العفو. خلاص. والقوه الغضبيه اللي هي الشجاعه. ايه الشجاعه؟ ان انا اخلي قوه الغضب عندي فيها شجاعه، ان انا اعرض عن الجاهلين. الشاهد انه عايز اقول انه ان هو قال لك انه هذه الايه فيها مكارم الاخلاق. انسان يبقى عنده عقل يحكمه ويسوسه الى ما في مصلحته عند الغضب. مش كل ما حد يا جماعه يزعلني وكل ما حد يعمل لي حاجه تضايقني او طلع صين شتيمه او اكسر قدامي او اتعصب او عندي ابن صغير. والله ما اشوفها مع امهات، بعض الامهات يعني الحقيقه حاجه محزنه ومؤسفه. ابقى طالعه المعهد كده وفي عندنا حضانه في دور اول، فتلاقي الام داخله بالولد، الولد صغير مش راضي يدخل معاه، خايف، صغير 3 سنين، اقل من 3 سنين، فطفل شايف امه خايف مكان جديد عليه، فتشده، فالولد يصرخ ومش عايز يعدي، تشده الولد يصرخ، تعمل ايه؟ ضرب 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 فيه، ادخل يلا، ضرب ضرب، الولد يعيط وبتضرب. لا طب هو يا اختي اللي عنده 3 سنين ده الله يهديك ويصلح حالك، هل الطفل ده يدرك اللي انت بتعمليه؟ يعني هل يدرك الطفل ال3 سنين انا اضرب فيه عشان هي غضبت وتملكها الغضب؟ لما هو مش عايز، عايز ترميه في الحضانه ليه؟ عشان تيجي تشتغل، هي مش فاضيه، عايز تشتغل عشان تحقق كيانها زي ما علمها الصهاينه وعلمها الماسونيه ان كيانك في الشغل، فهي عايز تيجي تشتغل عشان تحقق كيانها. فتم هتقولي ممكن تكون بتشتغل احتياج، لو بتشتغل احتياج ده موضوع تاني، لكن في الغالب ما بيبقاش احتياج في الغالب يعني. المهم فهي عايز تجري عشان تشتغل ايا كان السبب، فتقوم ضربه في الولد سواء كان احتياج او مش احتياج، ماليش شخص انا الله نضرب طفل 3 سنين مش مدرك اي حاجه. الشاهد فده قوه الغضب، تغضب عليه حتى ان هي تنسى امومتها وتضرب بهذه الصفه العنيفه جدا قويه جدا اللي تتنافى مع الامومه. ليه؟ الغضب قاد العقل. الانسان عنده حكمه لا ما بيعملش كده، بيبقى قاعد لا مركز، وهو هعمل ايه وسايس الطفل وبالراحه، والطرق بقى اللي بنربي بيها الاطفال. فده اللي عايز اقوله انه ده حال الناس وحال كثير من الناس، حال الغضب، الحكمه تسلب. شوفي ابن القيم بيقول كلام جميل، بيقول دخل الناس النار من 3 ابواب، دخل الناس النار من 3 ابواب، باب شبهه اورثت شكا في الدين، وباب شهوه اورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب اورث العدوان على خلقه. يقول لك الناس اللي داخله النار دول 3 ابواب، اول حاجه الشبهه، الانسان يشك في دينه، القاء الشبهات على القلوب لغايه لما القلب يبتدي يشك في دين الله، وباب شهوه اورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته. شهوات، شهوه اللبس وشهوه المظهر وشهوه الجاه وشهوه المنظر والشهوات اللي خلت وشهوه المال، وشهوة الانسان يبتدي يغضب ربنا عشان يحصل هذه الشهوات، من اجل تحصيل الشهوات يبتدي يغضب ربنا ويخرج عن طاعه الله وعن مرضات الله، لانه مقدم هواه وشهوته على طاعه الله. والباب الثالث الغضب، ليه بقى الغضب من اسباب دخول النار؟ قال لانه سبب العدوان على خلقه، واحنا قلنا حقوق العباد ما بتغتفرش، يعني ربنا يغفر لك كل ذنوبك، اما حقوق العباد فلا، مش اي دليل على ان حقوق العباد تغتفر. فالغضب هيبتدي يعمل عدوان. واحده ست غضبانه شغال عملت فيها حاجه، امسكها ضرب، طيب هتيجي يوم القيامه تاخد منك الحق. ابنها غضبت عليه ضرب، تاخد حقه يوم القيامه منك. مش عارفه ماشيين في الشارع، واحد زي ما قلت لك كده اتخانق مع واحد ضربه وكسره، والراجل ضعيف مش عارف ياخد حقه، هياخد حقه منه. وهكذا. اذا كل واحد بيغضب ينفذ غضبه، طب هيجي يوم القيامه عنده اعمال من صلاه وصيام واعمال كثيره جدا، ونسي حقوق العباد. شتم بقى ده وسب ده وضرب ده، وكله سببه الغضب. فعشان كده قال ابن القيم وباب غضب اورث العدوان على خلقه، العدوان على خلق الله بسبب الغضب، مره يضرب ومره يسب ومره يلعن ومره يمد ايده ومره. هذا الغضب والعدوان على خلق الله، كل واحد من دول يوم القيامه هيقف يقول له هات حقي منك، في يوم ده ضربتني، في اليوم ده كسرت عليا بالعربيه وشتمتني، وفي اليوم ده عملت كذا، والثانيه تقول له والثالث يقول له، فيلاقي صف واقف كبير كل دول عايزين ياخدوا حسنات منه نتيجه الغضب. فقال ده هيورث يعني ماساه الحقيقه. ولذلك قال بعض الحكماء الغضب على من لا تملك عجز، وعلى من تملك لؤم. قال الغضب على الشيء اللي بتملكه عجز. انسان يعني يقدر ويستطيع ان هو يغضب على حد ويملك الغضب، ده عجز، لانه القوي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قوي بالسرعه، ولا القوي من كظم غيظه عند الغضب، انه كظم نفسه كما قال رسول الله، انه يمسك نفسه يملك نفسه ملك نفسه عند الغضب، ولكن قوي من ملك نفسه عند الغضب، يستطيع أنه يسيطر على نفسه وعلى عقله وما يغضبش ويكبت نفسه، ده القوي. فإذا ما قدرش يعمل كده ده عجز، عاجز ما قدرش فنفذ غضبه. واللي بيغضب على شيء لا يملكه له شخص لئيم، لأنه مش قادر يعمل حاجة بس غضبان وعمال يسب ويلعن في شخص ومش قدامه، مثلا حد مش قاعد قدامه متغاظ منه متضايق منه، مديره دخل قال له على كلام ولا قال في حاجه، يمشي من هنا المدير ويقفل الباب ويفضل يسب ويلعن ويتعصب، ده لئيم لانه مش قادر يواجهه فبيغضب عليه في حال عدم يعني وجوده. وبعض الحكماء ايضا قال مقوله جميله: اياك وعزه الغضب فلا تفضي الى ذل الاعتذار. وانشد الشاعر: واذا ما اعتراك في الغضب العزه فاذكر تذلل الاعتذار. يبقى قول الشاعر: واذا ما اعتراك في الغضب العزه فاذكر تذلل الاعتذار. تذلل الاعتذار يعني ايه؟ قال لما يبقى في العز وعندك عز وواحد كده خدته العزه بالاسم وشاف نفسه، لا ازاي ده يشتمني، ازاي ده يرد عليا، ازاي ده يعمل فيا كده، ازاي كلمني بالطريقه دي، فتاخده العزه ويغضب ويبتدي يرد ردود هيضطر للاعتذار منها بعد كده. كتير كم حد فينا غضب 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 شديد لنفسه والانتصار لنفسه، حد اهانك، حد زعلك، حد قال فيك حاجه فحبيت تردي فانتصرتي فقلت كلام كتير جدا بعد كده لنفسك ندمانة وعايزة تعتذري عن هذا الخطأ، لأنه ممكن يسبب مشاكل كبيرة إحنا ملناش قبل فيها، ملناش قبل بها، صح؟ يعني ممكن هذا الغضب يوقعنا في مشاكل ملناش قبل فيها. كم من إنسان غضب على إنسان وضربه وعمل له محضر ودخله السجن جنحة. كم من إنسان غضب على إنسان وقتله ودخل السجن وضاع مستقبله كله في لحظة غضب، كتير. كم من انسان اترفد من جامعه بسبب انه الدكتور قال له كلمه ما تحملش، راح رادد على الدكتور، راح الدكتور وعمل له مجلس تاديب رفضه من الجامعه، ضاع مستقبله. فالغضب صفه مذمومه جدا، الغضب ان هو مذموم مش المحمود، صفه مذمومه، لانه الانسان هو نفسه اللي بيتضر. قال اياك وعزه الغضب فانها تفضي الى ذل الاعتذار، يعني تؤدي الى ذل الاعتذار. الانسان يضطر يعتذر، يروح بقى مثلا سب حد احسن منه وبتقول هيعمل مشكله قضيه، يروح بقى يتودد له ويعتذر وانا اسف معلش والله كنت غضبان، ويجيب له هديه ما يرضاش، يعمل مجلس صلح ما يرضاش، يدفع له فلوس ما يرضاش، يفضل يزل في نفسه عشان يتنازل عن المحضر او عن المصيبه اللي هيعملها له، وقع نفسه في ذل الاعتذار. طب ليه الانسان يبقى كده؟ عنده قوه وعنده يعني عقل وعنده حكمه وعنده عزه لنفسه. الحسن البصري كان يقول: من علامات المسلم قوه في دين وحزم في لين، وإيمان في يقين، وعلم في حلم، وكيس في رفق، وإعطاء في حق، وإعطاء في حق، وقصد في غنى، وتجمل في فاقة، وإحسان في قدرة، وصبر في شدة، ولا يغلبه الغضب، ولا يغلبه الغضب، ولا تجمح به الحمية، ولا تغلبه شهوة، ولا تفضح بطنه، ولا يستخف حرصه، ولا تقصر به نيته، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف، ولا يبخل ولا يبذل ولا يسرف، ولا يقتر، يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل، نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء. الله، كلام الحسن البصري رائع. الحسن البصري أصله كان ربنا اداله نور كده في الكلام، كان بيتكلم كلمات شبيهة بكلمات النبوة، حتى كثير من كلمات الحسن البصري بعض الناس نسبوها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حلاوة كلامه اللي هي تقترب من كلام النبوة، أو يعني فيها حاجة من كلام النبوة، شدة حرصه على السنة والاتباع شرب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاقي كلماته رائعة. شوف قال إيه: مسلم، علامات المسلم الصح الحق، أيوة عنده قوة في دين، قوي في دينه، مش عندوش الوهم ولا العجز ولا إنه ضعيف كده، لا عنده قوة في دين وحزم في لين. الله، حزم في لين يعني ايه؟ حزم في لين عنده حزم، مش على طول يطبطب 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 فيخرب العيال ويخرب البلاد ويخرب الناس، لا عنده حزم وياخد قرارات صح وقرارات فيها حزم، ويمنع وقوع الخطا ويعاقب اذا التزم الامر، بس في لين مش في غلظه، توازن والتوسط. ازاي يبقى عندي حزم ان انا فعلا اخد قرار بان انا امنع الغلط واعاقب لو الامر احتاج لعقوبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاقب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل وكان وضع في يده خاتم من ذهب، نزعه بشده والقاه على الارض وقال: ايعمد احدكم الى جمره من نار فيضع في يده؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الاعرابي ودخل مسجد الاعرابي وقال في المسجد وقام الصحابة ينهروه ينقضوا عليه، منعوا النبي قال دعوه. طب ايه الفرق؟ الأعرابي كان جاهل، فقال للصحابة سيبوه عشان يعرفوا حكم التبول في المسجد وانه حرام ولا يجوز. لكن الراجل اللي كان لابس خاتم ذهب في ايده علم النبي صلى الله عليه وسلم انه عارف الحكم وانه معاند ومصر يلبس الذهب رغم تحريم الذهب على الرجال. فنزعوا النبي بشده اوقعوا على الارض عشان ده بقى الحزم، بس في لين ما مسكوش بقى، ضربه وكسره، وانت كمان بتخالف امري هتور بدوده، لا نزع الخاتم ورماه عشان يعرفوا يعني شده الخطأ اللي عمله، وينكر عليه ان القران مبين انك اخطات وعملت شيء مخالف للشرع. فده الحزم في لين، ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وايمانه في يقين، عندي ايمان وعندي يقين بالله، وعلم في حلم، الله من سان يبقى عليم وحليم، الله الله، يبقى عندي حلم وعندي حلم على الجهال، مش عشان انا عندي علم اتعصب على الجاهل، ما ينفعش. فعشان بقى بتاخدي العلم وعندك علم وعندك فقه وعندك ما شاء الله حديث وعماله تدرسي، كل مره بتحصلي علم وكل مره بتزدادي علم، تلاقي نفسك بعد سنه ولا اتنين كده بقيتي مختلفه عن الناس، فيبقى عندي نوع من الكبر او من التعالي او من الانتقاص من الاخرين. لا والله ابدا، ده مش مسلم حق، ولا ايمان حقك، ولا انسان حقك الايمان. الحسن البصري يقول لك لا، او علم في حلم، عند كل ما تزدادي علم تزدادي حلم، كل ما تزدادي علم تزدادي حلم على الناس، تلتمسي لهم الاعذار وتبقي رفيقه بها، وكيس في رفق، سن يبقى كيس ورفيق، واعطاء في حق، ما اعطيش النسوه مزواج، معلش انا بشرح وصيه الحسن البصري انها تستحق، واعطاء في حق، مش عمال على بطال قد نسوه مزواج، رحمه في غير محلها ما ينفعش. مش واحد سفيه عمال يشرب سجاير وقاعد على القهوه طول يوم ما بيشتغلش وروح اديله زكاه المال، غلط غلط، حطيت المال في ليس في غير محله، غلط. اعطاء في حق، اعطي العطاء لمن يستحق، وازكي باموالي على من يستحق، وادي الصدقه لمن يستحق، لكن ادي اموالي للسفهاء، الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا. وقصد في غنى، الانسان يبقى عنده قصد، يعني عنده اعتدال، مش عشان ابقى غني عمال ابزر واحرق في الفلوس شمال ويمين وبعد كده اقعد اندم واقعد في حاله من المعلومه المحصوره، لا. وقصد في غنى، الانسان عنده يعني مهما كثر الفلوس ما تدخلش في تبذير، دي نعمه، نعمه نسال عليها. وتجمل في فاقه، الانسان يبقى فقير جدا لكن لا يظهر عليه، يحسبه الجاهل اغنياء من التعفف، من التعفف تعرفهم بسمائهم، لا يسال الناس الحافه. يبقى انسان فقير جدا وعنده الدنيا كلها مضيقه، بس هو عزيز النفس، محدش عارف الا لغايه لما تجيب بقى الفلوس لغايه بيته، لكن هو لا يمد ايده ولا يشحت ولا يستلف ولا يجري على الناس يخبط عليهم ولا يمشي في الشارع ابدا ابدا. وتجمل في فاقه، فقير لكن لا يسال الناس الحافه. واحسان في قدره، الاحسان في القدره، العفو عند المقدره، هو ده، هي دي الاخلاق الحميده، هو ده حسن الخلق. واحسان في قدره، احسن الناس وانا عندي المقدره ان انا ما احسنش، وعندي الاحسان اليهم، واعملهم بالاحسان مع القدره، مش بعملهم بالاحسان عشان ما املكش، مش بعامل شخص بالاحسان عشان محتاجه منه حاجه، مش بعاملها بالاحسان عشان انا منمره كده على ابنها عايزه اخده لبنتي، فعماله طبطب عليها واكرمها واعزمها في بيتي عشان عندها ولد كده عايزه اجوزه لبنتي، ولا يعني اي مصلحه دنيويه، لا. احسان في القدره، انا بحسن وانا عندي هذه القدره مش لغرض دنيوي. وصبر في شده، مع الشده مع الابتلاء ومع حاجات الدنيا الصعبه اللي بتمر بينا كلنا، يعني كلنا، كل انسان عنده شده في وجه، اللي عنده شده في المال على ماديه صعبه، واللي عنده شده في المرض، واللي عنده شده في الاولاد، واللي عنده شده في حاجات كثيره، كل انسان مبتلى، مفيش حد خالي من الابتلاء، لكن عنده صبر في عند الشده، لما يعني بيبقى في شده وفي شدائد وفي ابتلاءات يبقى عنده صبر ونازل عليه السكينه. لا يغلبه الغضب ابدا، ما تخليش الغضب يغلبك، حتى لو غلبك مره او مرات ما يبقاش ده طبعك ولا ديدنك ولا خلقك، لا لا يغلبه الغضب. المؤمن لا يغلبه الغضب ابدا، عنده سكينه وعنده هدوء نفسي وعنده التماس اعذار للاخرين، يشعر باحوال المسلمين فتهدأ نفسه، ولا تجمح به الحميه، مش عشان عندي حميه اميل للجماعه اللي انا ماشيه معاهم ولا الناس اللي تبعهم ولا العيله بتاعتي ولا لا، لا تجمح به الحميه. يبقى عنده حق في كل الاوقات، لان في ناس بيتصرفوا تصرفات حميه الجاهليه، يدافع عن اهله حتى لو غلط، يدافع عن ابنه حتى لو غلط، يدافع عن اولاده حتى لو هم مذنبين، يدافع عن الجماعه والناس اللي ماشي معاهم حتى لو هم على الباطل ويكتشف انهم على بدعه، يستمر في الحضور معاهم ويفضل يحضر معاهم الدروس ويسمع لهم ويروح لهم وهو عارف انهم على بدعه، حميه حميه. يعاقب عليها، مش لا يثاب عليها، لا تجمع به الحمية أبدا. أنا لا من كل شيء حمية إلا لله ورسوله، يعني ولا يبرأ لله ورسوله، لا لقومي ولا لأهلي ولا لأولادي ولا أبدا. ولا تغلب شهوة، المؤمن الحق شهوته ما تغلبوش، أي شهوة إن كانت شهوته محرمة تعرف إنها تبعد تحول بينه وبين وصول إلى الله، وإن هي تمنعه من مرضاة الله وتمنعه من طاعة الله، ما تغلبوش الشهوة أبدا، ينتصر على شهوته بإذن الله. ولا تفضحه بطنه، في ناس لما عنده استعداد عشان أكله عشان يحصل اللي هي شهوة البطن يعمل أي حاجة، وفي ناس لما تجوع تلاقيه زي الطور الهايج. والله كده أخواتي يشكولي لي جوزها بيبقى جعان مثلا، اتأخرت على الأكل يخبط ويرزع يبقى هيموت. أهم حاجة عنده شهوة البطن، لا تفضحه بطنه ولا يستخف حرصه، مبقاش حريص على الدنيا، فيبقى بني آدم خفيف يذل نفسه طارة ويقع في معاصي طارة ويفعل أفعال مشينة طارة، لأنه حريص، حريص على الدنيا وحريص على تحصيل ملاذ الدنيا. ولا تقصر به نيته، برضو النية يعني مش قادر أعمل إحسان النية، ودي مهمة قوي، يعني على الأقل واحنا مش قادرين نحسن النوايا، مش قادر أحفظ القرآن، أنا بحفظ القرآن وبعدين حفظت سطر اتنين صفحة صفحتين، بس أنا عازمة ونفسي ونيتي، فلو مت أموت أبعث يوم القيامة مع حملة القرآن. نفسي أخدم المسلمين بس مش قادرة، معيش فلوس، الدنيا برد وتلج، معيش فلوس أجيب لهم بطاطين، ولا أصلح أسقف في البيوت الخربانة، ولا أجيب لهم إطعام، ما عنديش لا أملك. طب على الأقل حط النية، والله يا رب لو عندي لجبت بطاطين الناس دي كلها، والله يا رب لو أملك لبنيت بيوت المسلمين، والله يا رب لو أملك لعملت مستشفى مجاني، والله يا رب لو أملك لكنت عملت إطعام كل يوم للغلابة اللي ماشيين في البرد وفي التلج مش نقمة. لا تقصر به نيته، كنت حتى مش قادرة تعملي ما تعجزكيش النية خلاص. فينصر المظلوم، دي مهمة قوي بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله ننصره مظلوم، معروفة، طب إزاي ظالم؟ أنت منع عن الظلم، فننصر المظلوم ويرحم الضعيف، الضعفاء محتاجين لرحمة، لأن لا حول لهم ولا قوة ولا سند لهم ولا منع، ما عندهمش منع ولا عندهم غلبة ولا عندهم شوكة، ضعاف، نرحم الضعيف الخادم والعامل والسائق والناس الضعفاء اللي هم فعلا لا حول لهم ولا قوة ما عندهمش حد ينصرهم، ارحميهم عشان ربنا يرحمنا. ولا يبخل ولا يبذر، الاثنين، يبقى عنده توسط ولا يسرف، يعني لا يفرتك المال ما ينفع ولا ينفع، وفي نفس الوقت ما يبقاش بخيل ولا يقتر، ما يطلعش بالعافيه، يغفر اذا ظلم، هي دي، يغفر اذا ظلم، ظلم حد ظلمه يغفر ويعفو عن الجاهل، نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء. نفسه منه في عناء يعني ايه؟ تعب نفسه، نفسه منه في عناء، نفسه تعبانه، تعبانه بيجاهدها عشان يمنعها من الشهوات، وبيجاهدها على حسن الخلق، وبيجاهدها على طاعة الله، وبيجاهدها على مرضاة الله، وبيجاهدها على اتباع السنة، وبيجاهدها على تحصيل العلم، وبيجاهدها على العمل بالعلم، وبيجاهدها على الطاعات، جهاد جهاد جداه، نفسه في عناء. ده المؤمن الحق، نفسه لا تستريح في الدنيا، لأن الدنيا مش دار راحة خالص، هو في عناء، في عناء تعبان، بيجاهد النفس وبيجاهد الشهوات وبيجاهد الدنيا، وبيحمل نفسه على الطاعة وعلى العلم وعلى العمل، جهاد جهاد، نفسه منه في عناء، نفسه منه في عناء، والناس منه في رخاء، لكن الناس مرتاحين منه تماما تماما. ليه مرتاحين منه؟ لان مش فاضي هو ان يتكلم على ده ويسب ده ويلعن ده ويغضب على ده، هو مش فاضي للقصه دي، هو مشغول باصلاح نفسه حاله قبل ما يموت، بيجري بسرعه، يا ده انا فاتني كتير قوي، العلم ده كله امتى هتعلمه؟ طب وامتى هعمل بيه؟ وفي عمر ولا لا؟ وهتوب ازاي؟ والتوبه هتقبل؟ طب وانا لو مت دلوقتي حالي ايه؟ مشغول، نفسه صغيره في عناء، مش فاضي يتكلم عن الناس ويأذي الناس وينم ويغلب ويسب ويلعن ويأذي ويبطش، مش فاضي الكلام ده، الناس منه في رخاء، الناس مرتاحه منه، ما بيأذيهمش ولا يضرهم، قدر ينفعهم ويكرمهم ويعطيهم يفعل، ان لم يستطع خدمه الناس والعطاء ويعني واي شيء ينفعهم فخلاص الناس منه في رخاء، مرتاحين منه، لا يجهد الناس ولا يتعب الناس. طيب اخر حاجه اختم بيها، علاج الغضب والسكينه، ازاي اوصل ان انا ما اغضبش؟ ازاي اوصل ان انا يعني ما يقعش عليا نوع من انواع الغضب؟ ازاي ان انا اوصل نفسي ان انا الغضب ما يستحوذش عليا، ما يتملكش مني. ازاي اوصل للغضب المحمود اللي هو اغضب اذا انتهكت محرمات الله وبحكمة او بدون مغلط في الاخر؟ ازاي اصل للخلق الجميل العظيم اللي فعلا محتاجينه؟ انه اول حاجة اذكر ربنا عند الغضب، وتذكر الله عز وجل يقول واذكر ربك اذا نسيت. اول ما الانسان ينسى وشهوة الغضب هتتمكن منه، يفتخر الخوف، يتذكر الخوف من الله، وانه العمل اللي يعمله ده ممكن يغضب ربنا، وان انا لما هاذي اللي قصادي بصوتي العالي او بالضرب او بالسب او باللعنه، اي صوره من صور الغضب، وهنفذ غضبي، هاخد اكتر من حقي في الغالب، وده شيء يغضب ربنا فيخاف. فالخوف يبعثه على التوقف والامتناع عن انفاذ الغضب، وانه يبقى حريص على انه يطيع ربنا في اللحظه دي. طاعه الله في اللحظه دي هي ايه؟ ان انا اما حاجه من حاجتين، اما هاخد حقي بالظبط وده مش هيجي وانا غضبانه، يعني مش عارف اتملك نفسي، واما ان انا اعفو، ده الافضل والاحسن. يعني اما ان انا اقتص نفسي بقدر ما ظلمت وبقدر ما ظلمت، وده العدل وجائز، واحنا قلنا انه جائز، وده مش هيحصل وانا غضبانه، مش هقدر اجيب بالظبط حقي وانا غضبانه، لا يمكن، لازم اخد اكتر من حقي. واما ان انا اتذكر فضل العفو وكظم الغيظ والاشياء والامور اللي تحفزك على ان غضبك تكتميه وتمنعي الغضب عشان ما تقعيش في العند وفي الخطأ وفي ظلم العباد، باني اخد لنفسي اكتر من حقي. ان انا اتفكر في فضل الغيظ، كظم الغيظ كان ده شيء بسهوله، اتحد استحضر ايات كظم الغيظ والايات والنصوص اللي فيها فضيله وفضل كظم الغيظ والعفو عن الناس، فضل الحلم، ودي صفه ربنا بيحبها لانه الحليم من اسماء الله الحليم، يحب الحلم ويحب اللي عندهم حلم، الحلماء الله يحبهم. اشج بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال انك فيك قصتين يحبهم الله، الحلم والاناه. الحلم والاناه، الحلم والاناه يعني عدم التعجل في اخذ القرار، صفات ربنا بيحبها. فتذكر ان الحلم ده شيء ربنا بيحبه، هيقربني منه. فساعه الغضب اتذكر يوم النفس تهدأ وابتدي ايه كده ابعد عن العصبيه، لان هعرف ان دي حاجه ربنا بيحبها، كمان ان ربنا بيحبها وهيسيبني عليها. انا ليا ثواب كبير جدا 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 اذا كظمت غيظي عند المقدره. حد بيزعلني، زوجي بيزعلني في البيت، انا اقدر ارد عليه ومش هيعمل لي حاجه، لكن انا مش هرد. ليه؟ اولا عشان كظم الغيظ حاجه ربنا بيحبها، وان احلم عليه حاجه ربنا بيحبها، وان اسكت طاعه لله عشان ابقى طيعته حتى في حال غضبه حاجه ربنا بيحبها. طب انا لو رديته خدت حقي قد ما ظلمني فيها مشكله، لا مفيش مشكله، انا برجع تاني بقول ازاي نصل الاخلاق الحميده اللي نرتقي بها. فسكوتي هو غلط فيا، ده ليه اجر عند الله عظيم. كظمتي غيظي لك اجر، حلمتي عليه لك اجر، عفوتي لك اجر، احتسبتي انها طاعه لزوجك لها اجر، كل دي. كذلك الام، كذلك الاب، كذلك اي شخص بتتعاملي معاه، افتكر ثواب هذا الصبر والحلم والفضائل اللي هتعود عليا عظيمة جدا. خلاف التشفي، طب لو انا تشفيت وانتقمت وطفيت نار غيظي بان انا رحت طلع هبة في اللي زعلني او قال لي كلمة وشتمها ولا مزعقة ولا مكسرة، اي كان الشخص ده اللي انا تشفيت فيه وانتقمت منه والنار اللي جوايا دي طفيتها بان انا طلعت اللي جوايا، ايه النتيجة؟ عداوة بينك وبين الشخص الاخر. غلطتي، هتغلطي يقينا، مش هتاخدي حقك. فقدت فاتك ثواب الحلم وكظم الغيظ وصفات ربنا بيحبها، فاتك فضل رضا الله عنك، لان الله بيرضى عن الانسان الحليم اللي هو الكريم اللي بيعفو واللي ما بيقتصش نفسه. فاتني فوائد، يعني فات عليا فضائل كثيره جدا، فاتني او فاتت مني فضائل كثيره جدا باللحظات اللي نفست فيها غيظي. ده برضو يخليني انا بعلمك ازاي، لانه الغضب حاجه مش سهله، يعني انا ساعه الغضب عشان اوقف الغضب موضوع مش سهل، لو ما كنتش استحضر اللي انا بقوله ده مش هقدر امنع الغضب. اقدر انف يعني كمان اخوف نفسي بعقاب الله، وان انا لما اظلم حد، يعني ممكن ساعه الغضب اظلم بني ادم، حد زعلك، واحد حد زعله في الشغل، مسك اللي زعله ده ضربه علقه، عامل من العمال بيشتغل عنده خبطه بحاجه، شغاله في البيت دقيقتك رحتي ضرباها، اتذكر عقوبه الله، وان انا لما همضي غضبي في هذا الانسان الله هيمضي غضبه فيا يوم القيامه. ودي مشكلة، مشكلة إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك. فلحظة الغضب ممكن أقع في الظلم وأظلم العباد، أظلم العباد هتبقى مشكلة يوم القيامة، وأنا أحوج ما أكون يوم القيامة إلى عفو الله، إنه يعفو عن سيئاتنا وأخطائنا، لمهما عبدنا وقطعنا وبذلنا ويعني قولي كل بقى الأمور المحمودة اللي بيعملها العبد في حياته، مستحيل هيوصل إلى الله كامل، لازم هتبقى فيه ذنوب، ولازم الصحيفة مليانة سواد. أنا محتاجة إن الله يعفو عني، ومحتاجة إن أتجاوز عن سيئاتي يوم القيامة، ومحتاجة إن يدخلني الجنة بغير سابقة عذاب. يبقى أسعى لكظم الغيظ ومنع الغضب بالاستعانة بالله عز وجل، لأن لوحدي مش هقدر. أوعي تفتكر إنك لوحدك هتوصلي، مستحيل مستحيل، لابد دوما أتذكر عون الله ليا، وإن أنا حذر نفسي من عقوبة عاقبة كمان العدوان والانتقام، صح؟ لأن العدو ده اللي هتنتقم منه، الشخص اللي زي زعلك اللي عدوك أو اللي ضايقك أو اللي شتمك أو اللي سبك، انتقامه منك أنت لا تأمنين، مظبوط؟ ممكن يعني كم مش هيسكت، يعني ممكن حد يغضب على حد أضعف منه، خلاص؟ الأضعف منه ده مش يقدر يقوله حاجة وبيغضب عليه، يعني واحد مسك واحد ضربه أو أذاه أو رفضه من الشغل أو عمل أي حاجة، لا يأمن شماتة هذا العدو فيه، يخرج يتكلم عليه ويتناول عرضه وعرض أولاده وعرض زوجته ويقول عليه كذا ويختاب ويسوق سمعته ويشوه صورته قدام الناس، لأنه هو مش مالك إنه يعمل حاجة، هو رفضه من الشغل خلاص، هيخرج مش هيسيب حد صغير ولا كبير ما يتكلم عليه ويسب فيه ويلعن فيه. فأنت لا، الشخص اللي بيغضب لا يأمن شماتة العدو فيه، شماتة العدو، الشماتة دي هتوصله مصائب كبيرة جدا هو في غنى عنها. والإنسان لا يخلو من عيوب، مش حد فينا كامل، الموظف اللي معاك ده والمعشك وعارف عيوبك وعارف ذنوبك وعارف أخطائك، لما هتغضب عليه وتطرده ولا ترفضه ولا تعمله أي حاجة، طب هيخرج يتكلم عليك وهيقول عيوبك، وكل إنسان عنده عيوب فيخاف ويمنع نفسه عشان ما يخليش الأعداء تشمت فيه وتفضح. ولكن دي الأولى، النور ده سبب الأسباب، بس ما أحبش إن يكون ده السبب، خلاص. السبب الثاني اللي ممكن انا هسيبه ده او العنوة او اغضب عليه او انفذ غضب في اي صوره من الصور، ممكن يكون شخص قوي لا امن ولا تربص بيا، مظبوط. وكم من انسان كان اسمعها، يعني لسه كانت في قصص، في القصص اللي عمل كلهم بنسمعها، تلاقي واحد اشتغل اختلف مع واحد في الشغل اذى وعمل كذا وبلغ فيه ومثلا عمل له قضيه، يخرج من السجن يعمل ايه؟ يخطف ابنه، يحبسه، يقتله. يبقى إذا العداوة هتستمر، كل ما هيبقى بيني وبين شخص عداوة، العداوة دي العقبة بتاعتها مش حلوة، لأن أنا مغضب على إنسان هيبقى بيني وبينه عداوة، أضعف حاجة هيتكلم عليا ويتناول عرضي ويتكلم في عرضي ويتكلم في فيا وفي أولادي وفي حالي. أو لو كان أقوى من كده ممكن يعمل لي حاجة زي اللي احنا بنسمعها، يقول لك ده خطف ولد وعايزين فدية مش عارفة 5 مليون، الولد اللي كانوا خاطفينه، مش عارفة ده عمل إيه، بلاش. قصة بتاعت السنة فاتت سمعتوا عنها، ممثلة مش عارفة سمعتوا عنها ولا لأ، كانت عندها شغاله والشغاله اكيد سيئه، انا متاكده انها سيئه، فطبعا لان هما يعني طبقه الخدم قلما تجري فيها حد كويس، قلما، وانا بقولها طبعا يعني بخبره عمري كله، قلما تجد حد في القادم بيبقى امين او كويس، نادر جدا، مش الاصل فيهم يعني. فطبعا الشغاله دي ما اعرفش عملت فيها ايه، المهم بهدلتها، عملت ايه الشغاله؟ خلتها نزلت راحت الشغل ومسكت جاز وولعت البيت كله. شوف بقى كام مليون مصروف على البيت الفخم العظيم بتاع الممثل، خلاص. وممكن دي كمان حرقتها البيت، من القصص اللي سمعتها ان برضو واحده كانت بتاذي الشغاله بتاعتها ومتضايقها، فعملت ايه؟ كانت تاخد الولد الصغير البيبي، عشان الناس بتسيبش ولادها للشغالين، وتحطه لما يجي ينام تحطه جنب الغاز، يعني جنب الغاز، تدفي البوتاجاز وتسيب الغاز مفتوح من غير نار، فالطفل يشم الغاز فيحصل ايه؟ اثر على خلايا المخ، عمل له حاجه في مخه. شوف البشع، يعني شوف كمان نسأل الله السلامة، شوف الشيطان يستحوذ على القلوب، شوف الجرم اللي ارتكبته هذه الخادمة. طب هي مزعلاكي ارمي لها الولد ويمشي، لا، عملت كده فجابت الولد حاجة في خلايا المخ وتدمر الطفل. أنا عايز أقول محدش يأمن العدوان من الآخر، فمفيش داعي نتجرأ على الناس ونسب ولنعل، أنت ما تعرفيش العداوة هتعمل إيه، فممكن تعتدي على حد، واحده خادمه، واحده بتاع عامل في الطريق، واحد بتاع امن، سواء انت ما تضمنيش يعمل فيك ايه. الناس بقت وحشه قوي قوي الا ورحم الله، لان لا بقى في اخلاق ولا في دين، كان زمان كان في شويه اخلاق، من فترة خلاص، مع ترك الدين بقى لا اخلاق ولا دين. فانت مش ضامنه العدو ده عامل فيك ايه، فما تعملش عداوه مع حد انت ما تعرفيش ممكن يعمل فيك ايه. ده سبب في الانسان يقزم غيظه وغضبه لان مش عارف عاقبه الامر فيها ايه. تذكر كمان وانت قاعده بتغضبي، شوفي كده حد هو غضبان، اكيد شفتي حد اتنين بيتخانقوا في الشارع، بصي وشه بيبقى عامل ازاي والاوداد كده تنتفخ والوش يحمر وشكله يبقى كده بشع، شكله شبه السباع كده والنمور ويتنمر كده وشكله لا 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 لا، مش اخلاق الانبياء ومش اخلاق الصالحين ومش اخلاق الفضلاء ومش اخلاق المؤمنين. فاقول لي ايه ده ايه ده، وانا بزعم بشكل كده، لا 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 لا، فارجع فارجع. يعلم ان الغضب مش على مراد الله، والله لا يحب الغضب ولا يحب العبد انه يغضب في حاله واحده بس، ان تنتهك الحرمات فيغضب كما قلنا عشان يمتصل لدين الله. الغضب مع شده الغضب الانسان هيندم ولا بد زي ما قلنا، وهيبقى في حاله من هو عايز قلت اما يعتذر اما يبقى مترقب لمصيبه تحصل من الشخص اللي اذاه، لا يامن مكر العدو. يتذكر ايضا ان القلوب بتنحرف وتمتنع عنه وتبعد عنه. ليه؟ الناس بتحب الانسان، شوفي اقول لك حاجه واحفظيها كده، الانسان بيحب الكمال وبيحب الاحسان وبيحب الخلق الحميده، بيحب الكمال في كل شيء، بيحب الجمال في كل شيء، ده الانسان السوي بيحب يشوف كل حاجه جميله وبيحب الاخلاق الحميده وبيحب الصفات الجميله حتى لو مش فيه. يعني لو لقينا انسان مثلا كريم وعمال يبني في مستشفيات ومش عارف كده، الله ده راجل محترم قوي ما شاء الله، واخد فلوس كلها عمال ينفقها في الخير، يمكن اللي بيقول كده نفسه هو ما بينفقش بس بيحب ده حتى لو مش قادر عليه. لو لقينا انسان بيقزم غيظه وحد مثلا شتم وسب وهو تلقى الكلام ده كده بقزم الغيظ وابتسم وقاله طيب ربنا يكرمك عفى الله عنك، هتلاقيكي مبسوطه حتى لو انت مش قادره تعملي كده. جميل. فالناس بتحب الاخلاق الحميده، صح، حسن الخلق، بتحب المحسن، بتحب المعطاء، بتحب الكريم، دي صفات البشر بتحبها. فالانسان اللي بيغضب كتير ويسب كتير ويغلط كتير الناس ما بتحبوش حتى لو كان هو بيغضب، صح؟ يعني حتى لو شخص عصبي، انسان عصبيه وهي طبيعتها لما بتغلط بتنط في اللي قدامها وتغلط فيه وتفعل هي شخصيتها عصبيه كده، او هو شخص عصبي، بس لما بتلاقي حد حليم انت بتحبيه رغم ان انت مش حليمه، صح؟ يعني رغم الشخص ده ممكن يكون مش حليم، لكن لو شاف حد حليم واخلاقه حميده بيحب الحلم ويحب الرفق حتى لو هو مش كده، لانه ربما يكون مش قادر على نفسه فبيحب يشوف الاخرين اللي هو مش قادر يعمله، الاحسان والكرم والحلم والعفو والرحمه، بيحب هذه الصفات. وزي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه حبوه، حبوه جدا، وكل من تعامل معاه حبه، كل من تعامل معاه حبه، الا اصحاب القلوب المريضه والعقول الخاربه العفنه. لكن اما الشخص السوي ما في حد سوي تعامل مع النبي الا حبه. ليه؟ لانه يحمل جميع الاخلاق الحميده صلى الله عليه وسلم. فصفه الحلم والعفو وقزم الغيظ بتخلي الناس تحبك وتجمع القلوب حولك، خلاف الشخص العصبي اللي بينفذ غيظه والناس بتنفر عنه. كمان انه يستعيذ بالله من الشيطان، بتذكر حسن العفو قلنا والصفح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث لما قال اوصيني يا رسول الله قال لا تغضب، قال مرارا قال اوصيني يا رسول الله قال لا تغضب. وكان مره من المرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنين الناس، رجل غضب مع رجل، حصل خناقه بينهم بلغتنا يعني خناقه، رجل غضب على غضب رجل شديد، تساب اثنين عنده والتاني غضب عليه غضب شديد وحصل بقى لمحه الغضب. فالنبي قال اني اعلم كلمه لو قالها لا ذهب عنه ما يجد، اللي هو الغضب يعني، قال لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث في الصحيحين وغير مسلم. فاذا الرجل لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني يا رسول الله قال لا تغضب، كررها مرارا قال لا تغضب، لاهميه هذه الصفه، صفه الحلم وعدم الغضب، فكرر عليه لا تغضب، لان الغضب بياتي بامور عظام انا ممكن ما ادركش ولا اعرف اصلحها ولا اعرف انقذ نفسي منها، فابقى حريصه على اني لا اغضب، الحرص على عدم الغضب. طب اعمل ايه؟ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد عن النبي كمان قال ان الانسان لو كان غاضب لو واقف يجلس، فان ذهب عنه الغضب والا اتضجع، والحديث صححه فرق من اهل العلم. يعني لو شخص انتابه الغضب وهو واقف قال فليجلس، لو انتابه الغضب وهو قائم فليجلس، فان لم يذهب عنه والا فيضجع. يعني الاصل لو انت حاسه عندك حاله من الغضب وانت واقفه اقعدي، لقيتي نفسك لسه غضبانه، اتضجع نامي على جنبك. ليه؟ قال لك الانسان وهو واقف يبقى بيجمع كل قواه، القوه كلها بقى كده وفاهمه، والشيطان يزق بقى وكده، فحاولي تقعدي. طب قعدتي ما ذهبش الغضب، نامي على جنبك، اتضجعي خلاص. ليه؟ المهم غيري مكانك عشان الشيطان ينصرف. والنبي علمنا احنا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اول ما تلاقي نفسك كده في خناق وبتاع يقول لك ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ده العلاج النبوي العظيم الجميل مع ما ذكرناه من علاج اللي جاء في القران والسنه من كظم الغيظ والعفو عن الناس، كل دي اسباب لعلاج الغضب. تمرين هنمرن نفسنا، مش لازم النهارده، مش لازم بكره، مش لازم الشهر ده، لكن انا بستعين بالله وبعون الله وبتوفيق الله، والله يعلم من قلبك انك عايز تتغيري وتكتسبي هذه الصفه الجميله، صفه الحلم والاناء والحلم، الله يمن عليك بيها ويصرف عنك الغضب باذن الله تعالى. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.